صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
في الأمس ذكرت أنا أن من أهم الأشياء اللي قد تستأثر بمساحة كبيرة بالقرآن الكريم هو العالم الآخر. العالم الآخر دائما القرآن الكريم يعقد معادلة بين العالم اللي نعيشه به واللي عبر عنه بالحياة الدنيا والعالم الآخر اللي عبر عنه بالآخرة. الحياة الدنيا يعني بالواقع دائما أنا شايف أن المفسرين يفسروها بأنها المرحلة الأولى اللي تسبق القبر، يعني كل من الصفة والموصوف يتضمن معنى واحد هو عبارة عن المرحلة اللي يقطعها الإنسان قبل الموت. الحياة الدنيا يعني الفترة اللي يمر بها الإنسان قبل أن ينتقل إلى فترة القبر. لكن الواقع عند التأمل شوية نلاحظ أن القرآن الكريم يريد بيها الحياة المتدنية إن صح التعبير، كأنه إذا نريد نقيس هالفترة من العمر اللي نعيشه هالحياة بكل محتوياتها، إذا نريد نقيسها بالقياس إلى الحياة الأخرى اللي راح ينتقل لها الإنسان تعتبر متدنية جدا متدنية. يعني ماكو نسبة، يعني افرض مثل واحد يعيش لا بصحراء لا زاد ولا ماء ولا مناخ جيد ولا منظر، بالقياس الى واحد يعيش مثلا في مناظر عالية في قصور فخمة في طعام متوفر. طبعا تسمي هالحالة بالقياس الى هالحالة لا شيء، لا بل اكثر. يعني في الوشاء هذا معنى يتضح لنا خلال البحث ان شاء الله المسألة الحياة الأخرى اللي بعد القبر. إذا اعتبرنا القبر فاصل بين الحياة الدنيا وبين الآخرة، الحياة الأخرى ما إلها قياس. هالشم يوم نعيشها وكلها آلام وأوجاع ومشاكل وابتلاءات، ويطلع الإنسان منها محمل مكلل بمنتهى الآلام. في الواقع يعني انا ما اعتبر هذول اللي اجوا لها الحياة ووصفوها اعطوها الوصف مو متشائمين. مو اكو بعض الناس الحياة جميلة صحيح، لكنه هذا وجه من وجوه العملة. الوجه الثاني من وجوه العملة الحياة متعبة، مو مسألة جميلة. اذا فهمنا المعنى خلينا ناخذ فكرة اولا عن الموضوع ثم نرجع لها المعادلة. فكرة اللي تؤخذ عن هذا الموضوع، اولا هالكلية اللي يطاها القرآن الكريم، لان هاي كل يعبروا عنها سور الموجبة الكلية كما يعبروا عن علماء المنطق. يعني كل واحد سواء ملك او شخص عادي او متوسط عالم او جاهل او غني او فقير يشترك بها الحقيقة هاي، ها؟ سيذوق الموت حتما. ليش؟ لان ما في شك ان مرتبة العبودية واحدة، يعني كلهم عباد الله مخلوقين لله، والله حكم على هذه الحياة بان تنتهي لينتقل الانسان منها الى عالم اخر. فهاي الحقيقة شوية تصدم الانسان، او بالاحرى توعي المغرور شوي، اللي عنده غرور تقول له ترى مثل ما انت كنت ويا هذا العامل المسكين اللي انت احتقرت في يوم من الايام، انت اجيت انت ويا من التراب، وفي يوم من الايام راح تذوق الموت انت ويا على حد سواء، وفي يوم من الايام راح تعود الى التراب. الحقيقة المرة خليها بذهنك انه شوية خفف من الغرور، خفف من الغرور، لأجلك ما يلوق لك الغرور. بتعبير اخر الانسان ما يلوق للغرور ابدا، ما يلوق للغرور، يلوق للتواضع، يلوق للاستقامة، يلوق للانسانية. لان المغرور اللي ما يموت، ماكو احد ما يموت، كلها تموت. غروره كله بعدين يصير تحت الارجل، نبالي الغرور هالخد المشعر تمر عليه الاقدام فتطهر ابدا تسحقه، تمر الريح، يقول هذا عبد ابن الطبيب، تمر الريح فوق محط قبري ويرعى حوله اللهق النوار، فذاك النائي للهجران حولا وحولا ثم تجتمع الديار. يقول هي هاي الغربة اللي ما وراها أوبع عاد، ما وراها رجوع. زين، بس هنا اكو نقطة بعملية توعية، كأنه يريد يقول لنا القرآن الكريم ترى انتو هذا اللي يسموه موت ما راح يعدمكم، مو شي يعدمكم لا، وانما شي ينقلكم من عالم الى عالم، والا عدم ما اكو. لتنبه لزين، اولا لما يقول كل نفس ذائقة، اللي يذوق شيء لازم يكون حي حتى يذوقه، تمام؟ يعني اذا ميت يقدر يذوق شيء؟ الذوق شرط من شروط الحياة، لان فعالية من فعاليات الاحياء، الاحياء الحياة بها فعاليات، اكل شرب نوم حركة ذوق سمع بصر، هاي فعاليات الحياة. فلما يقول كل نفس ذائقة الموت، معناه ان النفس عندما تذوق الموت هي موجودة مو ميتة، ولا ممكن ميتة وتذوق؟ الميت ما يذوق اذا معنى ذلك ان النفس حية. الموت اذا شنو معناه؟ موت فراق الروح للجسد، موت هذه يعني ينقلك من عالم الى عالم اخر، هاي الروح تبتعد بعد تأثيرها ينقطع عن الجسد، وإلا مو شيء يعدم أبدا. لو كان يعدم ما يشرح القرآن يقول ذائقة، الذائق لازم يكون موجود حال الذوق، إذا مو موجود شلون يكون ذائق؟ أي وحدة. زين، اثنين، إحنا ندرك تماما أن الروح تعرف وتعرف أنها تعرف. شو التفت لزين؟ يعني أنا مثلا اعلم ببعض الاشياء، اعلم ان النار حارة، اعلم ان الماء سائل، اعلم ان الكواكب لها نظام، وبنفس الوقت اعلم اني اعلم، يعني اعرف اني اعرف هذا المعنى، وهذا المقدار مو من خواص المادة. لو كان من خواص المادة انها تعلم لكان الجسد كله يعلم، لكان الاحجار ايضا يعلم، لكان النبات يعلم، يعني كلها مادة. اذا العلم مو من خواص المادة وانما من خواص الروح، شايف؟ العلم من خواص الروح، واذا كان العلم من خواص الروح معناه ان الروح مو شيء مادي ابدا، شيء يفترق عن الجسم في خواصه، هاي لها خواص وهي لها خواص. هاي اثنين، ثلاثة، الروح لو كانت بالجسم لكانت تموت بموت الجسم، لكن هي ما مو في داخل الجسم، هي تتصل بالجسم اتصال تدبير. شلون يعني اتصال تدبير؟ يعني كان لاحظ الان هذا الكنترول اللي يحرك التلفزيون مثلا او يحرك سيارة يخليها تشتغل او يحرك الكونديشن مثلا ها من بعيد تتحكم برأسا نفس التأثير عينا الروح الى هذا التأثير الروح مو داخل مو فرد شيء ممتزج باجزاء الجسم لان يعني العلماء اجروا تجارب من جملة التجارب اللي اجروها اخذوا واحد محتضر ساعة نزاع راح يموت حطوه بجهاز حطوه بجهاز من البلور محكم الاغلاق تماما اشبه شيء بالقنينة وغلقوا حلقها الى ان انتهى الاكسجين ومات هذا لما مات ما شافوا شيء طلع خارج هذا الناقوش اللي شووه من البلور ذاك هو جسد ذاك هو يعني من تطلع الروح الجسد ما يتغير من عنده شيء ابدا كما هو الروح اذا مو شيء خارج يطلع من الجسم ابدا يتصل بها اتصال تدبير ولذلك هذا كان معنى صعب على الاذهان المتعودة على الامور الحسية لما سألوا النبي خبرنا عن كنه الروح شنو هي قال يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي هذول الان اعطيهم جواب يناسب مداركهم لان بعدهم ما ترتفع اقامهم الى ان يفهمون معنى الامور كما هي الحقائق كما هي ولا من امر ربي هذا هو ولا ماكو داعي شيء ما تعرفه لا تسأل عنه يعني بتعبير اخر واحد يعرف حجمه يسأل بمقدار فهمه المهم اذا الروح تتصل اتصال تدبير بالجسم مو تتصل اتصال امتزاج مو فرد شيء في داخل الجسم ممتزج لا لا هي تحرك الجسم من الخارج تحركه اذا اراد الله عز وجل ان يميت الانسان يفصلها ارجعي الى ربك خلاص منين جيتي ردي الى المبدأ وخلي هذا اطلي للتراب اطلي للتراب واللي للنور اطلي للنور تأخذ الروح طريقها الى النور او الى النار ويأخذ الجسد طريقه علما الى التراب الى الديدان الى الحشرات قالت وقد سلخ ابتسامتها الاسى صدق الذي قال الحياة غرور أكذا نموت وتنتهي أحلامنا في لحظة وإلى التراب نصير وتموج ديدان الثرى في أكبد كانت تموج بها المنى وتمور حسرة حسرة لا حدود لها مخ إنشتاين يلعب بالدود والشكل مخ الأنبياء نعم مخ الأولياء مخ العباقرة يودع بالتراب ما في شك أن حشرة مؤلمة جدا مؤلمة لكن اللي يخفف عليك الألم أن الإنسان مو هذا مو هالأجزاء المادية لا الإنسان أكبر من هذا الإنسان الروح الإنسان الكيان المميز اللي جعله الله سيد الموجودات طيب بعد هالمقدمة نرجع نقول اذا كان كل نفس ذائقة الموت الان احنا عندنا بالفقه الجنائي بالاسلام ان الانسان القاتل هذا الانسان القاتل طبعا المقتول يموت المقتول يجري عليه القانون يموت طيب هذا القاتل اللي يتولى عملية القتل اذا عرفنا كل نفس ذائقة الموت هذا المقتول ذاق الموت وذوق الموت طبيعي بالقياس الى حتمي القاتل نحمل مسؤولية جنائية لو ما نحمل مسؤولية جنائية لأن القاتل مجرد أداة صار وسيلة من الوسائل يعني أشبه شيء بالسكينة اللي تذبح بها الخروف هو اللي يذبح الخروف الإنسان السكينة مجرد أداة إذا كان الموت حتمي يتحول القاتل مجرد أداة نحمل مسؤولية أو ما نحمل مسؤولية نعتبره أن معتدي أو ما نعتبره معتدي نفذ القضاء والقدر نفذ ما هو حتمي ها؟ لا طبعا نحمل مسؤولية ليش لأن هو عندما أقدم على القتل نفس الإقدام على القتل هو عملية إجرامية وبعدين هذا عندما اقدم ما يدري ان هذا راح يموت او ما راح يموت. هذا الان الحياة مستمرة، اجا قطع حبل الحياة. ولهذا عندنا الان صارت مشكلة يثيروها الان علماء الاجتماع ويثيروها علماء الانثروبولوجي والاطباء، ان الانسان اللي لا سمح الله ميؤوس من شفائه، مريض وميؤوس من شفائه، يضع 10 سنين 20 سنة مريض. نشأت فكرة القتل الرحيم، القتل الرحيم خلص من الحياة، هذا ما عنده امل بان راح يطيب، ما اكو امل بان راح يحيا. ليش اخلي انا هذا يعذب قدام عيني كل شيء يذوق الموت؟ مدخل اريحه، اقطع حبل الحياة فقنا وينتهي. صح هذا عمل يصح اللي عبر عنه بالقتل الرحيم او لا؟ طبعا لا، ولا القانون يقره ولا الشرائع تقره ولا العقل الانساني يقره، لانه يقول لك انا ايش مدريني هذا فجأة واذا به عاد حيا. ارادة الله عز وجل شنو هي؟ وهو الذي او امات واحيا. هو شخصيا الله عز وجل سلب من كل كائن القدرة على اعطاء الحياة او على القضاء بالموت ما لم يكن يقضي الله عز وجل. فهذا اقدام على القتل هو عملية اجرام، لذلك ندينا احنا جنائيا ندينا فقه يدينا والقانون يدينا. فاذا الآية لما تقول كل نفس ذائقة الموت، بقيت عندنا نقطة والتفت لي، احنا نقول ان الموت هو كيفية مضادة للحياة؟ لو لا، انعدام الحياة فيما من شأنه الحياة. خلي اوضح لك الفكرة، يعني الان انا لما اقول هذا الماء حلو، حلو يعني مقابل شنو؟ اكو الى كيفية مضادة، مقابل المر. نبه لي، اقول هذا ضوء مقابل شنو؟ مقابل كيفية مضادة وهو الظلام. فهل الموت كيفية مضادة للحياة؟ يو لا، انعدام الحياة فيما من شأنه الحياة. لا، هو الموت مو كيفية مضادة، الموت هو عبارة عن هالمكان اللي يمكن ان يكون حي واخروا الحياة من عنده، يعني لما اخذوا الحياة منه سميناه ميت. وإلا الموت مو كيفية مضادة. اذا لما يقول كل نفس ذائقة الموت، يعني ماكو عندنا شيء احنا راح نعدمكم به، كل ما في الامر راح نوخر الروح من عندكم، اذا وخرناها عاد هذا الجسم خشبة موثر، صار هذا الجسم جزء من التراب وانتهى كل شيء. الان اللي يمطيه القدرة على الحركة، اللي يمطيه القدرة على التصرف شنو هو؟ الروح. بس راحت من عند الروح عاد الى جيفه، بس راحت من عند الروح عاد الى تراب. وراسا وشلون هذا التراب؟ الله يقول لك اشتفشون من عنده بعد، طلعوه لا تخلوه بالبيت، بعد بيتوه برا. نسأل الله رحمته، نسأل الله رحمته، هو وحده يرحمنا. وما لي لا أبكي يقول الإمام السجاد، فعلا يعني واقع المصير إذا يتأمل الإنسان يألم عظة وعبرة. طيب، كل نفس ذائقة الموت، انتقلت الآخرة، انتقلت الآخرة الآية، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. والتفت والله ما أكو المقطع بتشابك، يعني الاقتصاديين ياخذوا من جانب، العقليين ياخذوا من جانب، زين علماء العقائد ياخذوا من جانب. خلي هالمقطع شويه حط ايدك على بعض ما فيه من معاني. المعنى الاول، وانما توفون، توفيه شنو هي؟ توفيه مره تجي بمعنى التمام، ومرة تجي بمعنى الإتمام. لا أكو فرق. يعني واحد أفرض يطلبك تقول له أنا وفيتك حقك أنا وفيت فيها هاي بمعنى التمام. ومرة لا وفيت على أقصار القصة الأخير يكون بيه إتمام خلاص كملت له اللي عنده اللي طلبت بيه كملت الإياه. فإنما توفونا بعض العلماء يقول الإنسان الصالح إذا وضع بالقبر شنو اللي الله عز وجل أعد له من النعيم يطيه إياه شوية من القبر من عنده بالقبر والباقي وفيه إياه شوتت يوم القيامة يوم يحشر. فكأنه عملية هي شيء من التقصير مبدئيا بالقبر وبعدين الله عز وجل يوفيه. الظاهر هذا الرأي ما يأخذون به يقولون التوفية بمعنى إيصال حقه إليه. يعني الله عز وجل يعطيكم التوفية يوم القيامة سابين لك شلون ليش. بعدين دخل نشوف الاقتصاديين منين يتناولون هذا المقطع. الاقتصاديين يتناولون هذا المقطع من انه عندكم بالدنيا توفية ماكو عندكم الدنيا كلها سرقات. ايه شوي نبدأ شوي للموضوع. يعني افرض انا الان هاي النظرية اللي يسميها ماركس شغل القيمة. يعني انا افرض اجي عندي رأس مال اشتري به خشب واشتري به اجزاء اخرى بسامير مثلا اصباغ او شيء واعطيها للعامل. العامل يعمل يسويها باب. انا جميع الكلفة جميع الكلفة يعني ذني وسائل الانتاج ذني او ادوات الانتاج مواد الانتاج كلفني مثلا بالنسبة للباب 10 دنانير اشتغل بها العامل انباعت بيش 20 دينار. 10 ذني ثمن مواد الانتاج 10 الاخرى اعطيت منها مثلا للعامل 5 ظلت عندي 5 انا اخذتها. اذا اخذت مثلا نسبة معقولة هذا ما بي اي شيء. لكن غالبا انا اخذ نسبة غير معقولة. يعني اخذ شنو جايد ايش اخذ يعني اخذ عرق العامل الافرد اخذ تعبه لانه هي لو ما العامل يسكب بها عرقة ما لها قيمة ظل خشبة مجرد خشبة الوحدة والبسمار ظل وحدة والباب صار ينتفع بها وسوت لي اشباع للانسان سدد حاجة في اللي انشكب عليها عمل العامل. هي من ناحية صحيحة هاي النظرية ومن ناحية مو صحيحة. من ناحية صحيحة عمل العامل بدون المواد ما يلقين العامل يشغل ايده يعني شنو يلعب بالهواء بيده طبعا لا. اذا لابد من المادة. المادة ايضا هي عمل مجمد نفس المادة. الخشبة زرعها فلاح وقطعها نجار وصبغها عامل ايضا عمل مجمد عمل صحيح لا يكون الربح فاحش. يعني ماركس اراد ان يستغل العمال بها النظرية ويهيجهم يشحنهم ضد اصحاب العمل يعني اكو بيها ايديولوجي النظرية. فمن هالناحية راد يحرك يهيج الدنيا. هي من ناحية قد يكون البعض يشرق لكن البعض الاكثر لا مشي. اذا اخذ ربح معقول بدليل لو كان فيها ظلم الاسلام ما اقرها. لكن بشرط ان يتناسب الاخذ مع العطاء. يعني يكون اكو تناسب معقول ربح معقول ليكون اكو شريقة. ها؟ ولذلك انت لما تسمع 3 انا بريء منهم يوم القيامة رجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل اعطي به فغدر ورجل استاجر اجيرا فبخشه حقه. المسألة وزيلة يعني بس هاي المسألة تتعلق بنظرية الشرقة انه لا يسرق عرق هذا التعبان. عرق لا يسرق لان الدنيا تقوم على رؤوس العمال. احنا اتعودنا على التزوير نقول الأهرام صنعها الفراعنة، لا، الأهرام ما صنعها الفراعنة، صنعها العمال اللي نحتوها من الجبل، صنعها المهندس اللي سكن بها فنه، صنعها العامل اللي خلى المادة اللي تمسك صخرة إلى جانب صخرة. نقول الذي فتح اسم الشيء الفلاني هو فلان ملك أو فلان جليل أو فلان قائد. لا يا سيدي، قائد واقف يعطي نظرية، اللي فتح منه فتح الجندي هذا ابو السلاح، فتح الحامل السيف الهدر اللي نزل الى ساحة الحرب. مو يقول واحد يا دار انا لك الاوان لتحطمي خشبا بآلاء الشعوب تنظر، هي تتنظر بآلاء الشعوب وتنسب النسبة الها، هذا هو يصنع الفتح الجندي، العامل يصنع الحياة، فينبغي ان لا يسرق، يؤخذ من عند جهده وينعطى ثمن جهده، ينعطى حق جهده حق اتعابه. القرآن الكريم يقول اذا عدكم بالدنيا مجتمع شريقات عند الله عز وجل ماكو، توفون اجوركم، ماكو واحد ينبخش حقه او ينوخذ من اجر شيء، وانما ياخذ بمقدار ما يتعب ياخذ مقدار تعبه. وبالوقت نفسه اللي يفرض للعامل هذا الحق يحط على عاتق العامل واجب، شنو الواجب؟ الا يشرق من الوقت. يعني انت الان مستاجر 8 ساعات اشتغل بها 8 ساعات، مو انت تيجي الى العمل اذا عندك روحة للحمام تخليها وقت اللي تيجي للعمل، مو وراح لنص ساعة قاعد وطلع شوية ما ادري شو وقام، ما شرخة من الوقت تعرف في الامور الطبيعية، واحد تعرف تشرب لكم مية تزرع الحمام طبيعي ما يخالف، لكن لا تتعمد الشرخة من الوقت، لا، مثل ما لك حق عليك واجب، ومثل ما عليك واجب لك حق، لازم تسوي اكو معادلة بين الحقوق وبين الواجبات. وانما توفون اجوركم يوم القيامة. ليش يوم القيامة؟ اكتبت زين، هنا ماكو توفيه، هنا الدنيا تعطيك شيء تاخذه منك فورا، شلون تاخذه منك؟ يعني هسا انت لما تقعد من الصبح وتفرح حصلت عمل وراح تشتغل، هذا افرض الدينار اللي حصلته عندما حصلته شطيت مقابلة، طيب مقابلة اولا كم ساعة من وقتك، حصة من عمرك، لان عمرك ساعات تخلص ساعة ورا ساعة ساعة ورا ساعة الى ان تنتهي تروح، مو شكل اذا انت شطيت، طيب من عمرك وقت حصة وشطيت بعد، طيب من جسمك تعب، يعني طاقاتك حرقت خلايا تعبت سويت عملية اندثار، مثل ما يصير اندثار بالسيارة يصير بجسمك اندثار، السيارة لما تشتغل مو يصير بها اندثار، يعني يعتد بها جزء الجهاز، يعتد بها ابوابها تعتد فراشها يعتد، كذلك الانسان نفس الشيء يصير عنده عملية اندثار. فهي بالوقت اللي قطك دينار الدنيا اخذت من عندك، اخذت من عندك جزء من عمرك وجزء من طاقتك، اطتك نغمة انشى بها شمعك، قد نغمة من النغمات شمعك ارتاح الها، لما شمعك ارتاح الها النغمة اللي اطتك اياها اخذت منك، اخذت منك فرصة لشغل الاذن بما هو اكثر فائدة. ليش عندنا اللهو حرام؟ ليش دائما يحملون النهي عن الغناء لان من باب اللهو؟ شنو معنى لهو؟ يعني هاي الاذن كان ممكن تشغلها بسماع شيء يفيدك، بسماع شيء يبنيك، بسماع شيء يكون شخصيتك، اما اذا ضيعتها بالوقت اللي حصلت بيها على نغمة يعني اخذت ما هو ادنى وضيعت ما هو افضل. فلذلك تتصور هو هنا منا وجه الحرمة. وجه الحرمة شنو؟ انك اهدرت، هذه عملية بها هدر الدنيا بالوقت اللي طتك شوية هنا لذة اخذت مقابلها نفع. بعد تلاحظ انت الان قد تعطيك الدنيا شيء لكن ما تعطيك اياه الا بذل والشكل، يعني شا واحد قدامه فرص حياة عزيزة هذا فليشكر الله، واحد لا والله ما قدامه فرص حياة عزيزة يضطر وين يروح يدب ما يوجهه، او يروح مثلا احيانا يوصل يقوم يجور يمدح شخص حتى ينتفع منه، او يثني على جهة والجهة ما تستحق الثناء حتى يحصل من عدها، ويقول هذا واحد جاء الى واحد مدحه وما حصل شيء تالي طلع فضاع مدحه وضاع تعبه وماكو نتيجة. فقال سجدنا للقرود رجاء دنيا حوتها دوننا ايدي القرود فما ظفرت اناملنا بشيء صنعناه سوى ذاك السجود. ما نتيجة راح ما حصلنا شيء. ها اتأمل احيانا الدنيا قد تأخذ من الانسان كرامته، تمرغ الكرامته من اجل ان يحصل على شيء، هي اعطت شوية منا واخذت منا شوية، وبعد فوق ذلك كله ان اي لذة يتلبس بها الانسان مهما تكون لذة عظيمة هو قلبه يخفيك، هاي راح تداوم يا لا هذا بيتي تعبت انا بنيته شوي جميل اظل بي يا لا هذا يا شعب اللي قفت ها خلاص طلعوك وجه غيرك قاعد. يقول الشريف الرضي قد مررنا على الديار خشوعا ونظرنا البناء فاين الباني وعرفنا الربوع حين مررنا فذكرنا الأوطار بالأوطان ما أقل اعتبارنا بالزمان وأشد اغترارنا بالأمان. هذه عندي حصيلة لا بأس بها بالبنك، بس هاي الحصيلة اللي عندي بالبنك شي راح أقدر انتفع بيها؟ يو لا والله. ثاني يوم يجير المبلغ لحساب غيري بعد خلاص طيب وطلعت. دائما تشوف الانسان حذر ما يدري خوف الفوت يلاحق هالشعور في كل لذة من اللذائذ، اي لذة يلاحق بيها خوف الفوت مش وقت يروح منه وشلون ويا شاعة على طول قلبه يخفق. وهذا المعنى هاللمحة اللي اشار الها ابو الطيب المتنبي يقول ابدا ابدا تشترد ما تهب الدنيا كان كل جودها كان بخلا، ابدا اللي تطيك اياه اشتردته عينا ابقتك فسحة من الوقت ارتاحيت بيها خذت منك قوتك هالفتة. صحيح تشوف ساعة لطيفة بيها انش لكن خذتها من عمرك وخلتك تزحف لوين تزحف الى الانحناء، قالتك انتظر بعد يومين اخلي ظهرك معوج وعصاتك بيدك ها؟ اليس ورائي ان تراقت منيتي لجوم العصا تحنى عليها الاصابع. هذه هي النتيجة. اذا الاية تلاحظ تقول وانما توفون اجوركم، لان يقول هناك اولين ما حد يقدر يطلعك من دارك اللي انت بيها راح تروح ليها اذا الله كاتب لك ان يعطيك اي شيء يعطيك خلي يعطيك ولو شبرين وتبعد في ظل رحمته هذا هو النعيم محمد. هذا هو النعيم. هسه انا استغرب احيانا لما اشوف الاسرائيليات اللي تلعب في تفسيرنا الى الان بشكل عجيب غريب. ومن تقراها غصبا عليك تحط ايدك على بطنك تضحك الى ان تموت. ها تضحك شيء عجيب غريب. واعطى الله للمؤمن كذا قصر، مو الشكل، وغالبا لازقين بالسبعات، 700,000 في كل قصر، 700,000 غرفة في كل غرفة، 70,000 باب في كل باب، 70,000 مشرع. هو من الحكي هذا شو اللي بطلع يبانا في شو نفسه؟ ارجوك تعطيني شبرين في رحمة الله، مثل ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لموقع شوط بالجنة خير من الدنيا وما فيها. مؤت في ظلال رحمة الله، في عطاء الله عز وجل. أسهل العروض الطول شو ما اصنع بي؟ أنا ما عندي، ما طول الله عز وجل متكفل برزقي وأنا في ظل رحمته، كل ما أريده هو هذا. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. جن فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. السعادة يختلفون الفلاسفة يقولون السعادة شنو هي؟ السعادة اللي دائما الإنسان يبحث عنها، ما هي السعادة؟ يقولون الخلو من الألم، هاي السعادة. أغلب الفلاسفة المحققين يقولون السعادة الخلو من الألم. شلون يعني الخلو من الألم؟ يعني أنت إذا الحمد لله جسمك صحيح وبطنك شبعانة وجسدك مكسو عليه لباس وما عندك شيء يوجع قلبك أو يشغل ذهنك، هذه هي السعادة، هذه هي السعادة. شنو يقول شاعر سلمان: كسرة خبز والحصير وما بالنفس حزن ولا بالثوب أدران. هي السعادة بالدنيا، وهي السعادة في الدنيا، ويرفعها لو تم من بعدها لله رضوان. هاي الواقعية السعادة. شو هي السعادة؟ سعادة من أصبح معافا فليشكر الله. أصبح أنا من الصبح والحمد لله الله ساترني، ويمي أطفالي قدام عيني يدرجون، ورغيف خبز ميسور عندي، وما حد يطالبني بشيء. نعمة، هاي هي النعمة. شنو هي النعمة؟ هي السعادة أن يكدس الإنسان أبدا وأبيك. السعادة ما هي إلا الخلو من الألم. في هذا الجانب إذن من زحزح، التفت التعبير الآية، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فاز جن. شنو اللي هنا بالجنة اللي الله عز وجل اعتبرها سعادة؟ قل أنبئكم بخير من شنو اللي راح ينبئنا به؟ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله. تبع الثلاثة. أولا جنات، هاي ما تطلع من عدها، هذه تجنك عن المكاره، يعني ما بيها مكروهة أبدا، لا دار تطلع منها ولا طعام تخاف ينقطع ولا عمل تخاف ما يستمر وياك، لا، كل هالأمور بعيدة عنك ومكفولة، وفيها عطاء الله ورحمته تجري من تحتها الأنهار. أزواج مطهرة، شنو الأزواج المطهرة؟ هل من المجاوجة هي؟ يولا من الزواج بمعنى شو ما تحمله أحمله. لكن الإمام الصادق سلام الله عليه إلى رأيهنا، أنا شايف الرواية يقول هي نساؤكم العمس الدومس، لكن الله عز وجل يصنعهن، يعني زوجتك هي نفسها. نبه لي يا الله عز وجل يرتبها، يعني يرتبها. إذا هنا بيها نقائص يسلب النقائص من عدا هناك. إذا هنا المرأة تمر عليها عادة، هناك ما تمر عليها عادة، مطهرة. إذا المرأة هنا عدها دنش في نفسها، هناك ما عدها دنش. يعيدها الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل. خلص شعدهم أشياء سلبية نزعات، أعدها الله إعداد كافي، أزواج مطهرة. اشتل منها الحقد، اشتل منها السلبيات، نفس السلبيات اللي موجودة بالحياة هذه تشتل، تؤخذ من عدة وتكون طاهرة. الأزواج المطهرة هنا هي زوجته. وترى مو بس احنا نذهب الى هالرأي، هذا الرأي تذهب الى بعض المذاهب الإسلامية الأخرى، وإن كان هي اللي يهمها يهمها جانب واحد، يعني أن بعض أزواج النبي يلتحقن بالآخرة هناك مو الشكل. هنا هذا اللي تقول له أن زوجتك تتبعك يوم القيامة، هو متصور أنها راح تتبعه بما هي عليه، يقول لك أنا مخي لاعب منها مش يعني لعبتني هناك لوين. لا هي مو شيء، نبه لي مثل ما أنت قد تكون، يعني خليك منصف، خليك عادل. ما اكو شخص يخلو من السلبيات سواء كان ذكر او انثى، لكن اذا فرضنا ان ذاك المجتمع مجتمع سعادة لازم الله عز وجل يستل السلبيات. وبيده هو بيده، تنبه لي شلون بيده؟ هذا بقول لك ارجوك الشيخ شو مر لك، مر لك على تربة ظلمة سودة، تربة شبيانة تذب بيها بذرة، بعد يوم تطلع لك شدة ورد غاية بالأناقة، العطر يأخذ بأنفك، والألوان أمواج الألوان تأخذ ببصرك، وأنغام الحيوانات اللي عليها الطيور تأخذ بسمعك. شهي والتراب يطلع لك هذا؟ التراب يقدر يطلع لك الوردة هاي اللي هاللون الرائع، هالرائحة الطيبة، المنظر الأنيق الجميل. هو إذا راد يبدع، هو رب الإبداع، إذا راد يخلق يبدع غاية الإبداع. هاي اللي تشوفها هنا كلها مصايب، لا يمكن يطلع فيها كما تحب. وبعدين احنا ليش بس المرأة كلها مصايب؟ اكو رجال كلهم مصايب، كل مصيبة. يعني تأمل كثير من الرجال ديجنون على، والله جا تجيني احيانا تليفونات انا من بعض الاخوات، أرجوك هذه امرأة تطلع عيونها مادة عيونها إلى الله وإلى زوجها، تنتظر زوجها مثل ما نقول يغطي أبنائها بالتربية، يغطي بيتها بالشتر، تلقى هذا طالع يدور على أعراض الناس، خل أكون صريح يدور متعة مو الشكل. لك من رباكم هالتربية؟ هذا البلاء المبرم والله. تعفوا تعفوا نشاؤكم، اتنبه لي هذا حكم جعل للأوضاع الثانوية. طالب يطلع برا يدرج بدل ما يوقع بالحرام تشتد عليه الحالة يعفف نفسه. حالات من هالنوع نعم تصير، يبلغ تأجم بينه وبين زوجته، يصبح ما يقدر يبتعد عن زوجته لأن عندها أطفال، ولا يقدر يدنو إلها لأنه حواجز نفسية، يضطر اضطرار. نعم مو مسألة إذا الله عز وجل مكفيك بالحلال وزوجتك عندك، ليش انت شو تصور؟ إذا درت على أعراض الناس تتصور انت راح توقع لك كم وحدة عفيفة، أو راح بنفس الوقت انت توقع، شنو النتيجة من وراها؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يطبع لي واحد يشيل عن هاي المسألة، يقول له انت مو متزوج؟ يقول له اغناك الله عنك، انت مختل جابك لهذا انت. هاي حالات ثانوية، هاي مثل المرض اللي يصيب الانسان يرجع به الى الدواء، والا الدواء ما يشتهي شرب الانسان دائما. تفكر قبل كل شيء، انت الان اذا شفت رجل يزاحمك على امرأتك شو يصير حالك؟ اذا المرأة تزاحم على زوجها نفس الشعور نفس المشاعر. ان الله يأمر بالعدل والعدل وضع الشيء بموضعه. فقصدي اكو بعض الناس هو مأساة بعض الرجال. الله عز وجل يريد لبيوتنا الطهر، يريد العفاف، وكل شيء يشتهي بالدنيا الانسان يحصل عليه. والله شنو اللي انا عندي مثلا فلوس، شهوة الانسان اذا عنده فلوس يعني كل شيء يقدر يسوي، كل شيء يتخطى القيم، يتخطى الاخلاق، يتخطى المواضعات العرفية. لا يعني جدا جدا جميل بالإنسان أن يكون في طريق الكرامة، في طريق الله، في طريق العدل. أكو قضايا الله عز وجل وكلها إلى ديننا، وكلها إلى أذواقنا. قال لك أنا أعمر بالعدل، وعلى العدل قامت السماوات والأرض. خليك عادل مثل ما تحب أن تكون أهلك عفيفة، كن عفيف وكن أنت إنسان في البيت. مو كل شيء مباح يقدر يسويه الإنسان، حتى على فرض الإباحة مو كل شيء مباح يسويه. طيب، ولهم فيها أزواج مطهرة، مو بعد، وأزواج مطهرة بعد، ورضوان من الله. يا هذا الرضوان من الله الواقع فوق كل شيء، أن الإنسان يعيش في ظلال رحمته لحظة من اللحظات من إقبال الله عز وجل عليه تساوي الدنيا وما فيها، لحظة من لحظات الإقبال من الله. مو يقول الباري عز وجل من أقبلت بوجهي عليه أيعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟ نسأله أن لا يحرمنا من عطاه تجاه وجهه الكريم، فهذا وجه الله ينبغي أن ينشد. ولهذا نشوف هذا الوجه، هذا الوجه الكريم ما يبارع النفوس الكبيرة اللي ترتفع عن مستوى الدنيا. شي يقول الحسين سلام الله عليه، فإن تكن الأجساد للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل، وإن تكن الدنيا تعد نفيسة فإن عطاء الله أعلى وأنبل. أعلى وأنبل، لأن العطاء الذي لا ينقطع باللحظات الأخيرة. الحسين يطمح ببصره إلى السماء، وشلون هو بأي حالة؟ هو بحالة جراحات ما تخلي يقوم، ما يقدر يتحرك، جراحات اللي بيه، وعزيز لي أن لا يتحرك، لأن صوت أخته كان يملأ مشامعه. يا ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين، أخي إن كنت حي أدركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. بهاللحظات بهالحالة، وأخت تبعث بصوتها إليه، هو يرمق السماء بطرفه يقول صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك. بهاللحظات هو متجه إلى الله، وأخته بين أطناب المخيم تصيح تقول له الحق على هالعيال، هجم عليها الظالمون. وحائرات أطار القوم عيونها رعبا غدا أتى عليها خدرها هجام كانت بحيث عليها قومها ضربت سرادقا أرضه من عجهم حرام فغدرت بين أيدي القوم حائرة هجمت عليها الخيل والرجال. يقول حميد ابن مسلم نظرت الى طفلة ترتعد كما ترتعد الشعب اذا لعبها الريح، دنوت الي رفعت راسها قالت يا ذات لنا ما علينا. قلت بني لا لكم ولا عليكم. قالت يا ذات تعرف من انا؟ قلت لا. قالت انا يتيمة ابي عبد الله. يا هذا هل لك
كان تأخذني الآن على العلقمي. قلت بني ما تصنعين؟ قالت ان هناك لنا بطلا. انا اريد ان اذهب الى عمي العباس. انا رايح العباس جودة ارجب جفوف فوق زندق. اقل ترى عيالك بشدة او خيم يحمي بنات محمد. ان صرنا يسترحم ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات. فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم إن لم نكن أهلا أهل العطاء فأنت أهل للإجابة. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.